الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا نلتقي وإياكم في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء المتممة لشهر ذي القعدة عام 1400. وهذا اللقاء سيكون موضوعه الأضحية وما يتعلق بها، وربما نشير إلى شيء من فضائل هذه العشر، عشر ذي الحجة، فنقول إن هذه الأيام العشر، عشر ذي الحجة، من أفضل الأيام عند الله عز وجل، بل قد ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، وفي رواية: أفضل عند الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا جهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وعلى هذا ينبغي لنا أن ننتهز هذه الفرصة العظيمة وهذا الموسم العظيم لنعمل فيه العمل الصالح، لكونه أحب إلى الله عز وجل من أي عمل كان في أي يوم آخر. حتى إن العمل في هذه الأيام، أيام عشر ذي الحجة الأولى، أفضل عند الله وأحب إلى الله من العمل في العشر الأواخر من رمضان. وهذا شيء غفل عنه الناس وأهملوه، حتى إن هذه العشر، عشر ذي الحجة، تمر بالناس وكأنها أيام عادية ليس لها فضل وليس للعمل فيها مزية، فلنكثر فيها من كل عمل صالح يقرب إلى الله عز وجل، من الصلاة والذكر والصدقة والصوم، وكذلك الإحسان إلى الخلق، الجاه والبدن، وكل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن هناك أعمال صالحة خصصت في أيام معينة كالاعتكاف مثلا، فلا يشرع أن نخص هذه الأيام العشر بالاعتكاف وأن نعتكف فيها كما يعتكف في العشر الأواخر، لأن العشر الأواخر إنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتكف فيها تحريا لليلة القدر، ولهذا اعتكف العشر الأول ثم الأوسط، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر. ويكون الذكر على حسب ما جاء عن السلف: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، أو يكون التكبير ثلاثا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يجهر بذلك الرجال في المساجد والأسواق والبيوت والمكاتب وغيرها، وتسر بها المرأة بقدر ما تسمع من إلى جانبها. من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق، فتكون الأيام 13 يوما، 10 أيام آخرها العيد، وثلاثة أيام وهي أيام التشريق. أما موضوع الأضحية، فإن الأضحية من نعمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته ومن حكمته أن شرع لأهل الأمصار الذين لم يقدر الله لهم أن يحجوا ويهدوا إلى البيت، شرع لهم ما يشاركون به إخوانهم الحجاج، فشرع لهم الأضاحي، وشرع لهم العشر الأول من ذي الحجة أن لا يأخذوا شيئا من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم، يعني جلودهم، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك أو فلا يأخذن من شعره أو بشره أو ظفره شيئا حتى يضحي. وهذا الخطاب موجه لمن يضحي وليس لمن يضحى عنه. وعلى هذا فالعائلة الذين يضحي عنهم قيم البيت لا يحرم عليهم أخذ شيء من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب من يضحي، وكان عليه الصلاة والسلام يضحي عنه وعن أهل بيته، ولم يأمرهم أن يمسكوا عن شعورهم وأظفارهم وأبشارهم. فدل هذا على أن الحكم خاص بمن يضحي. وأما قول بعض أهل العلم من يضحي ومن يضحى عنه فهذا لا دليل عليه. الأضحية اتفق وأنها من أفضل العبادات، ولهذا قرنها الله سبحانه وتعالى في كتابه بالصلاة فقال: فصل لربك وانحر. وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبعد اتفاق العلماء علماء المسلمين على مشروعيتها وأنها من أفضل الطاعات، اختلفوا هل هي واجبة يأتم الإنسان بتركها أو سنة مؤكدة يكره له تركها ولا يأتم عليه. على قولين لأهل العلم وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، فذهب أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أن الأضحية واجبة، وأن من كان قادرا ولم يضحي فهو آثم عاص لله ورسوله. وذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أنها سنة مؤكدة، لكن أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله صرحوا بأنه يكره للقادر أن يدع الأضحية. وقد مال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى القول بالوجوب، وقال: إن الظاهر وجوب الأضحية لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولهذا كان ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، حتى إنك لو ملأت جلدها دراهم وتصدقت بهذه الدراهم لكان ذبحها أفضل من ذلك. وليس الحكمة من الأضحية حصول اللحم وأكل اللحم، ولكن الحكمة التقرب إلى الله تعالى بذبحها. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فظن بعض الناس أن المقصود من ذلك الأكل والانتفاع باللحم، ظن قاصر، بل أهم شيء أن تتعبد لله تعالى بذبحها. ولهذا كان من الخطأ أن يصرف الإنسان الدراهم إلى الجهاد في أفغانستان ويدع الأضحية في بلده، فإن هذا يعني ترك شعيرة من شعائر الإسلام. وهؤلاء الأفغانيون وغيرهم من المجاهدين في سبيل الله يمكن أن يرسل لهم الإنسان دراهم ويجعل هذه الشعيرة في بيته وفي بلده لتقام شعائر الله عز وجل في أرض الله تعالى عموما. الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، ولكن لمن تكون الأضحية؟ لمن تكون الأضحية؟ الأضحية في الحقيقة مشروعة للأحياء وليست للأموات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أهل بيته، والصحابة رضي الله عنهم كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. ولم أعلم إلى ساعة هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى لأحد من أمواته، فقد مات له أقارب من أعز الناس عليه استشهد عمه حمزة في أحد وماتت زوجته خديجة وماتت بناته وأولاده ما عدا فاطمة ولم يرح عن واحد منهم أبدا ولم نعلم ولم أعلم إلى ساعة هذه أن أحدا من الصحابة ضحى عن أحد من أمواته فلم يكن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من هدي أصحابه إفراد الميت بالأضحية ومن وجد شيئا من هذا أي وجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أو أن أحدا من أصحابه ضحوا عن الميت فليسعفنا به فإنا له شاكرون ولما ثبت من شرع الله تعالى منقادون إن شاء الله لكن لا يمكن أن يجد. إذن فالأصل في مشروعية الأضحية أن تكون عمن نعم عن الأحياء لا عن الأموات. الأضحية عن الميت لم ترد في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في هدي الصحابة رضي الله عنهم لا ولهذا اختلف العلماء هل تشرع أو لا تشرع. فقال بعض العلماء إنها ليست بمشروعة وقال آخرون بل هي كالصدقة فقاسوها قياسا على الصدقة لأنهم لم يجدوا لها أصلا في السنة فقاسوها عن الصدقة ولا شك أن الصدقة جاءت السنة بجوازها فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وإنها لو تكلمت لا تصدقت أبا أتصدق عنها؟ قال نعم. واستأذنه سعد بن عبادة رضي الله عنه أن يتصدق بمخراته أي بنخله لأمه وقد ماتت فأذن له. أما أن أحد من الصحابة ضحى عن ميت أو استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحي عن ميت فهذا لم يرد. والأضحية عن الميت تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أضحية أوصى بها الميت فهنا نعمل بها ونضحي له لأن نضحي من ماله ومن وصيته وهذه الأضحية لا إشكال فيها لأنها تنفيذ أمر أوصى به الميت واكتسبه في حياته بما أوصى به. الثاني أن نضحى عن الميت تبعا مثل أن نضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته وينوي كل أقاربه الأحياء والأموات فهذا أيضا جائز. ويمكن أن يقال إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم هذا عن محمد وآل محمد يشمل الحي والميت منه ولكن الميت هنا دخل تبعا أو استقلالا نعم دخل تبعا والشيء الذي يتبع ليس كالشيء الذي يستقل. القسم الثالث أن نضحي للميت استقلالا بدون وصية فهذا هو ما ذكرته لكم بأنه لا دليل فيه من السنة لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفاء الراشدين أنهم ضحوا لأحد من الأموات استقلالا بدون وصية. وإذا قلنا إن الأضحية للأحياء وليس للأموات إلا تبعا فهل مطلوب من أهل البيت أن يضحي كل واحد منهم عن نفسه؟ الجواب لا. السنة أن يضحي رب البيت عمن في البيت لا أن كل واحد من أهل البيت يضحي. ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته وقال أبو أيوب رضي الله عنه أبو أيوب الأنصاري كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. ولو كان مشروعا لكل واحد من أهل البيت أن يضحي لكان ذلك ثابتا في السنة. ومعلوم أن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام لم تكن واحدة منهن تضحي اكتفاء بأضحية النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل لعل ذلك لفقرهن، فالجواب أن هذا احتمال وارد لكنه غير متعين، بل إنه جاءت الآثار بأن من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام من كانت غنية. وها هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جاءت بريرة إليها تستعينها في قضاء دين كتابتها. بريرة أمة اشترت نفسها من أسيادها بتسع أواق من الفضة والرقية 40 درهم، فتكون 9 أواق 360 درهم. فجاءت تستعين أم المؤمنين عائشة تقول أعينيني، قالت عائشة لها إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت، يعني أن أقودها لهم نقدا. وهذا يدل على أنها كان عندها مال. أتدرون كم نحصل أو كم نحصل من الغنم في 360 درهما؟ كم نحصل؟ ها؟ يعني كم تساوي الشاة في ذلك الوقت؟ نعم، تساوي والله أعلم 10 دراهم، 10 دراهم. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسألة الجبران في الزكاة، قال إنه يعطي معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما، شاتين أو 20 درهما. وهذا يدل على أن الشاة في ذلك الوقت تساوي كم؟ 10 دراهم. إذن فالحصول على الأضحية في ذلك الوقت متيسر، ومع ذلك لم يكن كل واحد من أهل البيت يذبح أضحية. وفي عهدنا الآن لما أيسر الله على الناس صار بعض أصحاب البيوت يضحي كل فرد بأضحية، ولعلهم يظنون هذا من جنس زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر فرض على كل واحد، فهم يظنون أن الأضحية والله أعلم تشبه زكاة الفطر مطلوبة من كل واحد، وليس كذلك. الأضحية الشاة يذبحها قيم البيت عن الجميع، هذه هي السنة. ثم إن الأضحية كما أشرت إليه آنفا، هل المقصود منها اللحم أو المقصود التقرب إلى الله بالذبح؟ نعم، التقرب إلى الله بالذبح، بدليل أن الإنسان لو اشترى لحم 10 من الإبل، يعني فيه إبل 10 ذبحت، واشترى لحمه ووزعه على الفقراء وضحى بواحدة بشاة واحدة، أيهما أفضل؟ الأضحية بالشاة الواحدة، مع أن لحم 10 إبل أنفع للفقراء وأكثر نفع، لكن المقصود هو التقرب إلى الله تعالى بالذبح. وعلى هذا فنقول إذا كانت الأضحية عبادة مشروعة فإن هذه العبادة يجب أن يتمشى فيها الإنسان على ما تقتضيه الشريعة. والشريعة جاءت بشروط معينة للأضاحي، انتبهوا لها. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، والشرط الثاني أن تبلغ السن المعتبر شرعا، والشرط الثالث أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإزة، والشرط الرابع أن تكون في الوقت المحدد لها شرعا. كم هذه أربع شروط؟ من يعيدها لنا؟ نعم نعم. لا أحب الترتيب. نعم نعم، أن تذبح في الوقت المحدد شرعا. طيب، بهيمة الأنعام ما هي؟ هي الإبل والبقر والغنم. لو أن الإنسان ضحى بفرس عن شاة، هل تجزئ؟ نعم لا تجزئ رؤسه. لماذا؟ لأنه ليس من بهيمة الأنعام. وإن كان ثمن الفرس يساوي أضعاف أضعاف قيمة الشاة فإنه لا يجزي، لأنه من غير الجنس الذي جاءت به السنة. الثاني أن تبلغ السن المقدرة شرعا، وهو في الإبل 5 سنوات، وفي البقر 2، وفي المعز 1، وفي الضأن 6 أشهر، نصف سنة. فما دون ذلك لا يجزي. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، أخرجه مسلم من حديث جابر. إذن السن في الإبل كم؟ في البقر، في المعز، في الضأن 6 أشهر. الشرط الرابع، الشرط الثالث، أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء. أن تكون سليمة من العيوب المانعة في الإجزاء أو المانعة من الإجزاء. والعيوب المانعة من الإجزاء 4 حصرها النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ماذا يتقى من الضحايا، فقال 4 وأشار بأصابعه، 4 تأكيدا: العورة البين عورة، والمريضة البين مرضة، والعرجة البين ضلعة، والكبيرة التي لا تنقي، يعني التي ليس فيها نقي، والنقي المخ. طيب 4 أعيدها: المريضة البين مرض، العورة البين عور، العرجاء البين ضلعها، الكبيرة التي إيش؟ لا تنقي، أي ليس فيها نقي، والنقي والمخ. هذه 4 لا تجزئ في الأضاحي. فالمريضة تبين مرضها التي يظهر آثار المرض عليها، إما على أكلها أو على مشيها أو على حالها أو على جسمها كالحرارة وشبهها. المهم أنها لا تشكل على أحد رآها أنها مريضة. هذه المريضة البين مرضها. العرجة البين ضلعها، العورة البين عورها، التي إذا رآها الإنسان عرف أنها مريضة أنها عورة. قال أهل العلم: وذلك انخساف العين أو نتوء العين. انخساف العين أن تكون غائرة أو أن تكون ناتئة كالزر. فإن كانت العين قائمة إذا رأيتها لا تحس بأنها عوراء فإنها تجزي. العرجة البين ضلعها، العرجة قد تكون عرجة عرجها يسير، وقد يكون عرجها بين. قال العلماء: وبيان العرج أن لا تستطيع معانقة الصحاح في الممشى، يعني تنقطع عن الصحاح تتأخر. هذه عرجة بين ضلعة. أما العجفة أو الكبيرة التي لا تنقي فهي التي ليس فيها مخ، يعني يكون أعضاؤها تكون أعضاؤها اليدان والرجلان ليس فيها مخ، لأن هذه هزيلة. فهذه أربعة عيوب. طيب، هل يلحق بهذه العيوب ما يماثلها أو يكون أولى منها؟ الجواب نعم، لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين متماثلين، كما لا تساوي بين مفترقين. فهل العمية تجزي؟ لا تجزي. لماذا؟ لأنها أشد من العور، أشد من العور. طيب، هل مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين تجزي؟ لا. ليش؟ لأنها أشد من العرج. طيب، هل التي لا تستطيع أن تقوم من الغزال لو أقمتها سقطت تجزي ولا ما تجزي؟ لا تجزي، لأنها في الواقع لا ليس فيها نقي، ما فيها مخ. طيب، إذن ما كان في معنى هذه العيوب أو أولى منها فإنه لا يجزي. الشرط الرابع أن تكون في الوقت المحدد شرعا، وهو من صلاة العيد يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، فتكون أيام أربعة، يجزئ فيها الذبح ليلا ونهارا، فمن ذبح قبل الصلاة فليس له أضحية، ومن ذبح بعد غروب الشمس من آخر أيام التشريق فليس له أضحية. ماذا تكون شاته؟ تكون شاة لحم. خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له. وإنما هو لحم قدمه لأهله. فقام رجل فقال: يا رسول الله، نسكت قبل أن أصلي. قال: شاتك شات لحم. فقام أبو بردة بن يار رضي الله عنه الذي قال له: شاتك شات لحم، قال: يا رسول الله، إن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. فهذا دليل على أن من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم قدمه لأهله ولا تجزئه عن الأضحية. ولكن هل نقول هذا الرجل الذي ذبح الأضحى قبل الصلاة نقول له: الآن فسدت أضحيتك وليس عليك شيء؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها. وعلى هذا فيلزمه أن يذبح بدلها، أن يذبح بدلها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فليذبح أخرى مكانها، ويجب أن تكون مثل الذي ذبح، لا يذبح أدنى. طيب، لو ذبح بعد أن مضت أيام التشريق فهل تجزئها عن الأضحية؟ لا، لا تجزئها عن الأضحية، لأنه فات وقتها. فإن قال: أنا نسيت، أو لم يحصل لي دراهم إلا بعد مضي أيام التشريق، قلنا: هذه عبادة فات وقتها، وإذا كانت السنة القادمة فضح. أما هذه السنة فقد فاتت، لأنها لا تكون إلا في أيام معلومة، لا تتقدم ولا تتأخر. هناك عيوب لا تمنع من الإجزاء لكنها تكره، كالعور إذا لم يكن بين، وكالنقص في الأذن، والنقص في القرن، والنقص في السن، والنقص في الذيل بأن تكون مجبوبة في الذيل من المعز أو من البقر أو من الإبل. فأما مجبوبة الألية فقد قال العلماء إنها لا تجزئ، لأن الألية عضو نافع مقصود، بخلاف الذيل في المعز والبقر والإبل فإنه غير مقصود، ولهذا يقطع ويرمى به. ومثل ذلك الذيل الغنم الأسترالية فإنه ليس كالألية، وإنما هو كالذيل من البقر، ليس فيه شيء مقصود. فتجزئ الأضحية بالغنم الأسترالية لأن ذيلها المقطوع لا يساوي شيئا. هذه هي الأضاحي التي جاء ذكرها في القرآن وفي السنة، وأجمع المسلمون على مشروعيتها، ولا ينبغي للإنسان أن يدعها. فإذا قال قائل هل يجزئ أن يشترك جماعة في أضحية واحدة؟ فالجواب إن كانت من الإبل أو البقر فيجزئ أن يشترك فيها سبعة، والسبع من الإبل أو البقر يقوم مقام الواحدة من الضأن أو المعز، وعلى هذا فيجوز أن يضحي الإنسان بالسبع من البقرة أو من البقر أو الغنم، من البقر أو الإبل، وعلى هذا فيجوز أن يضحي الإنسان بالسبع من الإبل أو البقر عنه وعن أهل بيته، لأن الشرع جعل سبع البقرة وسبع البدنة نائب قائم المقام الشاة. وأما ظن بعض الناس أنه لا يجوز أن يشترك أن يجعل الإنسان السبع عنه وعن أهل بيته، فهذا ليس له أصل، ليس له أصل لا من السنة ولا من كلام أهل العلم، وإنما يجزئ السبع عما تجزئ عنه الشاة. فكما أن الإنسان يجوز أن يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ولو كانوا 100، يجوز أن يضحي بالسبع من الإبل أو البقر عنه وعن أهل بيته ولو كانوا 100. فإذا قال قائل هل يجوز أن نجمع الوصايا في أضحية واحدة إذا كانت لا تكفي؟ فالجواب لا، لا يجوز، لأن كل واحد من الموصين يريد أضحية مستقلة، فإذا جمعناها خالفنا نص الموصي، هذا من جهة الإيصاء. ولأن الشرع لم يأتي باشتراك أكثر من واحد في الضأن أو في الواحدة من الضأن أو المعز، وإنما جاء الاشتراك في إيش؟ في الإبل والبقر. ولو جوزنا أن نجمع مثلا سبع وصايا في شاة واحدة لحكمنا بأن الشاة الواحدة تجزي عن سبع، وهذا خلاف ما جاءت في السنة. قد يقول قائل أليس المراد الصدقة؟ ولو أنك تصدقت بعشرة دراهم عن عشرة رجال لكان جائزا. قلنا لا، المقصود بالأضحية التقرب إلى الله عز وجل بالذبح، وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون جاريا على ما تقتضيه الشريعة. طيب إذا قال قائل لو كانت الوصية لواحد ولكنها نقصت عن العدد الذي عينه، مثل أن يوصي شخص بثلثه ويجعل فيه عدة ضحايا، يقول في أضحية الله وأضحية لوالديه وأضحية لزوجته وأضحية لأجداده، المهم فيها عدة ضحايا، فنقص الريع عن هذه الأضاحي، فهل يجوز أن نجمعها في أضحية واحدة؟ الجواب نعم يجوز، لأن المضحي أو لأن الموصي واحد، ونحن نعلم علم اليقين أنه لو كان حيا لأجاز ذلك، والاشتراك في الثواب ليس كالاشتراك في الملك، بمعنى أنه يجوز أن أشرك في الثواب من شئت حتى في الشاة الواحدة، فيجوز أن أقول هذه عني وعن أهل بيتي ولو كانوا عشرة، بل يجوز أن أقول هذه عني وعن جميع المسلمين وهي شاة واحدة، فالثواب لا حصر له، لكن الملك لا يشترك اثنان فأكثر في أضحية واحدة إلا في ما ورد الشرع فيه بالتعدد كالإبل والبقر. ولعلنا نتمم ذلك بالكلام على العقيقة. العقيقة هي التي تذبح للمولود، وقد ثبتت بها السنة، ومن العلماء من قال بوجوبها، وأن من لم يعق عن ولده فهو آثم، ولا شك أن العقيقة التي نسميها التميمة سنة مؤكدة. عن الولد عن ولد الذكر شاتان، وعن ولد الأنثى شاة واحدة، تذبح في اليوم السابع، وإنما اختير اليوم السابع لأن الأيام أيام الدهر تمر على هذا الصبي، أليس كذلك؟ ها؟ تمر عليه الأيام كلها، فلما مرت عليه الأيام كلها صار أنسب ما يكون أن تذبح في اليوم الذي يكون فيه التكرار. إذا ولد المولود في يوم فإن العقيقة تكون في اليوم الذي قبله، صح؟ ها؟ لا، في اليوم الذي قبله في الاسم يعني، ما هو في الواقع. إذا ولد يوم الاثنين متى تكون العقيقة؟ يوم الأحد. إذا ولد يوم الأحد فالعقيقة يوم السبت، يوم السبت فالعقيقة يوم الجمعة، يوم الجمعة فالعقيقة يوم الخميس، المهم تكون العقيقة في اليوم الذي قبل يوم ولادته، يعني في الاسم، وهو قبل أن يولد في الاسم. لماذا؟ لأنه إذا جاء اليوم الذي ولد فيه فهذا اليوم الذي ولد فيه مكرر مكرر، فتتم الأيام السبعة عليه في اليوم الذي يليه يوم ولادته. وهذه العقيقة تؤكل ويطعم منها الجيران والفقراء ويدعى إليها أيضا، فهي جامعة بين الدعوة إليها والإطعام منها والصدقة. وأما الأضاحي فإنه يؤكل منها ويهدى ويتصدق. العقيقة إذا فات اليوم السابع فمتى تكون؟ قال العلماء تكون في اليوم الرابع عشر، وإذا فات فتكون في اليوم الحادي والعشرين، وإذا فات لم تتقيد بالأسابيع. إذا فات اليوم الحادي والعشرون تذبحها في أي يوم شئت، ولكن ينبغي الإنسان أن يحرص على أن تكون في اليوم السابع. أما تسمية المولود فتكون عند ولادته إلا إذا لم يكن الاسم قد أعد فيؤجل إلى اليوم السابع، يعني إذا كنت قد هيأت الاسم فسمه من حين ولد، إذا لم تهيئ الاسم فأجل تسميته إلى اليوم السابع ليكون في اليوم الذي تكون فيها العقيقة.
جزا الله فضيلة الشيخ كل خير، ونعرض هذه الأسئلة وإن كان في كمية عدد كبير منها. سؤال يقول فضيلة الشيخ: هل التكبير في هذه الأيام مقيد أم مطلق؟ وهل يقدم على الأذكار الواردة؟ نرجو التفصيل. وهل ورد دليل على الفرق من حيث فيها؟ وما وقتها من حيث الابتداء والانتهاء؟
العلماء رحمهم الله تكلموا في هذه المسألة في المقيد والمطلق بكلام كثير، لكن ليس فيه شيء مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن التكبير المطلق، يعني الذي في كل وقت من دخول شهر الحجة إلى صلاة يوم العيد، وأما المقيد فهو من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق. وعلى هذا فتكون الأيام 13 بالنسبة للتكبير منقسمة إلى 3 أقسام: قسم ليس فيه إلا مطلق، وقسم ليس فيه إلا مقيد، وقسم فيه مطلق ومقيد. الذي ليس فيه إلا مطلق من دخول شهر الحجة إلى فجر يوم عرفة، هذا مطلق. ومعنى مطلق أنه لا يشرع أدبار الصلوات، بل تقدم أذكار الصلاة عليه. والمقيد الذي القسم الثاني المقيد الذي ليس فيه مطلق من صلاة الظهر يوم عرفة يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق، فهذه الأيام 4 فيها تكبير مقيد، يعني أنه يكون دبر الصلاة ولا يكون في بقية الأوقات. القسم الثالث الجمع بين المطلق والمقيد، من متى إلى متى؟ من طلوع من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العيد، يعني 24 ساعة تقريبا. ولكن الصحيح أن التكبير المطلق من خلال شهر ذي الحجة إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، كل الأيام 13 كلها فيها تكبير مطلق. لكن من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق فيها مقيد أيضا، يذكر دبر الصلاة مع أذكار الصلاة. والمسألة هذه أمرها واسع، يعني لو أن الإنسان لم يكبر التكبير المقيد واكتفى بأذكار الصلوات لكفى، ولو كبر حتى في أيام المطلق دبر الصلوات لجاز ذلك. الأمر في هذا واسع، لأن الله تعالى قال في أدبار الصلوات: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوب. وقال: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومه فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فكلها ذكر، والأمر في هذا واسع. والمهم أن نعمر أوقات هذه العشر وأيام التشريق بالذكر. نعم.
فضيلة الشيخ يقول: نحن في حيرة من دخول الشهر، فحسب التقويم يعتبر أوله غدا على أن الشهر الذي قبله 30، فهل يحتاط الإنسان مع أن فيه احتمال أن يعلن الشهر على خلاف ما صنع؟ وهل تؤثر رؤية القمر في صباح في الصباء فقد شوهد بوضوح يوم الأحد. نرجو التوضيح.
أما شرعا فإنه لا يدخل شهر ذي الحجة إلا يوم الأربعاء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ولم يثبت دخول شهر ذي القعدة ليلة الاثنين، بل لم يثبت ليلة الأحد. وإذا لم يثبت ليلة الأحد صار أوله ليلة الاثنين وآخره المكمل للثلاثين يوم إيش؟ يوم الثلاثاء، لأن شهر شوال دخل في يوم إيش؟ يوم السبت. ما في إشكال، عيد 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 الفطر يوم السبت. يوم السبت يكمل 29، يوم الأحد يكمل 30، يدخل شهر ذي القعدة يوم إيش؟ الاثنين. يوم الاثنين من شهر ذي القعدة 29، يكمل يوم الثلاثاء. والذي جاءنا من رئاسة القضاء أنه لم يثبت دخول شهر ذي القعدة في يوم الاثنين، وعلى هذا فتعتبر الليلة ليست من ذي الحجة، من ذي الحجة، وأول ذي الحجة هو يوم الأربعاء إلا إذا جاء إثبات. والظاهر والله أعلم أنه إن الليلة من شهر ذي الحجة، لأن القمر لم يرى اليوم. وأما قول السائل إذا رؤي في الأفق في الصباح هل يمكن أن يهل، فالمشهور عند العامة أن هذا أمر ممكن، يعني يمكن أن يرى صباحا في الشرق ويهل ليلا في الغروب في المغرب، ولكن المعروف عند الفلكيين أن هذا لا يمكن، أن هذا أمر غير ممكن، والله أعلم. لكن نحن نتبع ما أمرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام، قال في رمضان: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. نعم.
حول الموضوع: متى يتحدد منع المضحي من أخذ شيء من شعره وأظفاره وبشرته؟ هل يبدأ من نهار اليوم الأول من ذي الحجة أم من الليلة السابقة، وفي أي ساعة؟ وهل
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل العشر، ونحن الآن قررنا بأن العشر لا يدخل شرعا إلا ليلة الأربعاء، يعني الليلة ليست من العشر ما لم نثبت أنها من العشر، فحينئذ لا يدخل المنع إلا من القابلة، من الليلة القابلة، ليلة الأربعاء، ما لم يثبت الشهر.
أسئلة حول من يريد الحج ويريد الأضحية. سائل يقول: ما موقف الحاج الذي يريد أن يضحي؟ هل يشرع له الأضحية أم يكفي أن يهدي مع الدليل؟ وآخر في نفس الموضوع يقول: من أراد أن يحج متمتعا وله أولاد صغار لم يحج معه، فهل يكفي الهدي له أم لا بد من الأضحية؟ وما حاله بالنسبة للأخذ من الشعر والأظفار؟
نعم. أما الإنسان الذي سيحج هو وأهله فإنه لا حاجة إلى الأضحية في حقهم، لأنهم سوف يهدون، والهدي في مكة أفضل من الأضحية، الهدي في مكة للآفاقيين أفضل من الأضحية. وأما من كان يريد أن يحج بنفسه أو ببعض عائلته ويبقى العائلة ويبقى البعض في البلد، فهذا يشرع له أن يضحي لأهله الباقين أضحية عندهم، ما يذهب بها معه إلى مكة، وحينئذ يثبت له، يثبت في حقه حكم المنع من أخذ الشعر والأظفار والبشرة، إلا أنه إذا تمتع لا بد أن يقصر من شعر رأسه ويسمح له في ذلك، لأن التقصير حينئذ نسك، نسك مأمور به من واجبة العمرة. فهذا هو الكلام والتفصيل في من يريد الحج ويريد الأضحية. وخلاصته أن من أراد أن يحج بأهله فلا حاجة به إلى الأضحية، اكتفاء بماذا؟ بالهدي. ومن كان أهله سيبقون أو بعض أهله فإنه يضحي، يعني يوصيهم بالأضحية، وحينئذ يكون مضحيا لأهله في بلده، ويكون مهديا لنفسه ولمن معه في مكة، ويتجنب أخذ الشعر والأظفار والبشرة، إلا أخذ الشعر في التقصير للعمرة لأنه نسك. نعم.
سالم يقول: إذا كان لي أولاد ولي دخل مالي وأسكن مع والدي وترغب نفسي في الأضحية، فهل أكتفي بوالدي وأحرم نفسي كما أشرتم أما ضربنا؟ وهل هذا مقيد بمن تجب له النفقة على والدي فقط؟ وجزاكم الله خيرا. نعم.
السنة كما ذكرت أن الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته، كل من في البيت من أولاد كبار أو صغار ذكور أو إناث تكفيهم الأضحية الواحدة يقوم بها رب البيت. أما إذا كان الإنسان منفصلا عن أبيه هو في بيت وأبوه في بيت، فلكل واحد منهما أضحية، الأب يضحي عنه وعن أهل بيته، والابن يضحي عنه وعن أهل بيته. نعم.
يقول أسكن مع
والدي. إذا كان يسكن مع والدي فمعناها الأضحية الواحدة تكفيهم.
يقول: هل هو مقيد بمن تجب عليه النفقة يعني الأب؟
لا أبدا، هو يضحي عنه وعن أهل بيته، كل اللي في البيت يكفيهم أضحية واحدة. نعم.
يقول السائل: إذا ذهب الضعفة من مزدلفة بعد غروب القمر ورموا قبل الفجر.
ولكن يجب أن تلاحظوا بارك الله فيكم أننا إذا قلنا هذه السنة ليس معناه أنه يحرم، لكن لا شك أن التمسك بالسنة خير من عدمه. يعني مثلا أضرب لكم رجلين، أحدهما قام يصلي سنة الفجر لكن يخففها، والثاني قام يصلي سنة الفجر لكن يطول فيها، أيهما الأوفق للسنة؟ الأول الذي يخفف، لكن الثاني لا يأتم، وإن كان يطول ويفعل خلاف السنة لكن لا يأتم. فإذا قلنا إن السنة أن يقتصر أهل البيت على ضحية واحدة يقوم بها رب البيت، فليس معنى ذلك أنهم لو فعلوا لو ضحوا بأكثر من واحدة أنهم يأتمون، لا يأتمون، لكن المحافظة على السنة أفضل من كثرة العمل. والله سبحانه وتعالى يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلين في حاجة فلم يجد الماء فتيمما وصليا ثم وجد الماء، أما أحدهما فتوضأ وأعاد الصلاة، وأما الآخر فلم يتوضأ ولم يعد الصلاة، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة. وقال للثاني: لك الأجر، لك الأجر مرتين. فأيهما أفضل؟ نعم، الذي أصاب السنة، وإن كان هذا له الأجر مرتين، لأنه إنما كان له أجر مرتين لأنه عمل عملين ينوي بهما التقرب إلى الله عز وجل، فكان له أجر عملين، لكن لا ليس كالذي أصاب السنة. نعم.
هل يشرع للفقير أن يستدين لكي يضحي؟
نقول في هذا تفصيل: الفقير الذي ليس بيده شيء عند حلول الأضحى عيد الأضحى، لكنه يأمل أن يحصل، مثل كإنسان له راتب شهري صادف أنه في يوم العيد ليس عنده شيء، ليس بيده شيء، لكن يستطيع أن يستقرض من صاحبه ويوفي إذا جاء الراتب، فهذا ربما نقول لك أن تستقرض وأن تضحي ثم توفي. أما إذا كان لا يعمل ذلك، لا يعمل الوفاء عن قرب، فإننا لا نستحب له أن يستقرض ليضحي، لأن هذا يستلزم إشغال ذمته بالدين ومنة الناس عليه، ولا يدري هل يستطيع الوفاء أو لا يستطيع. نعم.
أيهما أفضل،
أن يدفع رب البيت قيمة الأضحية لوحده، أو يشترك أو يشرك معه من يستطيع من أفراد عائلته بقيمة الأضحية، خاصة إذا كان في هذا تطيب لنفوسهم، وجزاكم الله؟
نعم. الأفضل أن يقوم بها وحده، كما في حديث أبي أيوب: كان الرجل في عهد النبي لم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. وأما تطيب نفوسهم فتطيب نفوسهم بأن يقال لهم: السنة هي التي بها طيب النفس، والناس إذا عودوا على الشيء اعتادوا عليه وسهل عليه. لا شك أن الناس الآن اعتادوا أن كل واحد يضحي، ولكن إذا قيل لهم: السنة أن يكون المضحي رب البيت ورب البيت، وأنتم إذا كان لديكم وفرة من المال فتصدقوا بها، تصدقوا بها على من شئتم من الناس. ومع هذا لا نمنعكم من أن تضحوا، لو أنكم ضحيتم ما في، ليس عليكم إثم، ولكن المحافظة على السنة وعلى ما كان عليه الصحابة لا شك أنه أولى. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا فرض أن الإنسان لم يتمكن من المبيت بمزدلفة
لأي سبب من الأسباب كضياعه أو غير ذلك، هل يلزم عليه دم؟
نعم، الظاهر أنه يلزمه دم على حسب قواعد أهل العلم، لكنه لا إثم عليه، وذلك أن تارك الواجب إن كان معذورا فلا إثم عليه، لكن عليه البدل وهو الدم، وإن كان متعمدا صار عليه الإثم والدم. والظاهر أنه يلزمه دم على حسب قواعد أهل العلم. نعم، لو أن الإنسان منع من أن يبيت المزدلفة فهذا لا شيء عليه، لأنه منع من ذلك إكراه، على سبيل الإكراه. نعم.
يقول: لقد ذكرت في خطبة الجمعة قبل الماضية أنه من أرسل الخادمة بدون محرم أنه آثم، فماذا نقول إذا كان صاحب الخادمة قد قطع عهدا في العقد بينه وبين صاحب المكتب الذي أتى بالخادمة أنه سوف يحج بها؟
نعم، نقول إن الخادمة أنثى، امرأة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فأي إنسان يقول إن الخادم يجوز أن تسافر مع مستخدميها، نقول له: هات الدليل على إخراج هذه المرأة من هذا الحديث، وإلا فاستعد لمحاسبة الله لك يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فهل هذه امرأة أو لا؟ لا يمكن أن نقول ليست امرأة، فإذا قال هي امرأة نقول: ما الذي أخرجها من العموم؟ هات الدليل، وإلا فاستعد للجواب أمام الله يوم القيامة. فإذا قال إنه قطع عهدا على نفسه أن تحج، فالجواب أنه قال: نعم، هذا العهد يجب أن يوفي به، لكن على حسب القواعد، على حسب ما تقتضيه الشريعة لا على مخالفة الشريعة. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فنقول: هذا الشرط يجب عليك أن تلتزم به، وذلك بأن تقوم بتحجيجها إذا حضر محرمها، وبالإمكان أن تقطع فيزة لمحرمها ليقدم للحج أو لأي عمل شئت ثم يحج معها. فإن تعذر ذلك فإنك تضمن لها قيمة الحجة، تضمن لها قيمة الحجة لأنها مشروطة عليك. فإذا قيل إن هذه المرأة يكلف حجها 2000 مثلا، فعليك أن تعطيها 2000. نعم.
إذا أوصى بأضحية
إذا أوصى بأضحية فهل الورثة مخيرون بين ذبح شاة وبين الاشتراك في سبع بدنة أم لا؟
نعم، إذا أوصى الميت بأضحية فإن الواجب على الوصي أن يختار ما هو أفضل وأكمل، ومعلوم أن الشاة أفضل من سبع البدنة أو البقرة، لكن إذا كانت الوصية قليلة لا تكفي للواحدة من الضأن أو المعز وتكفي للسبع من البدنة أو البقرة، فحينئذ يشتري سبع بدنة أو بقرة. نعم.
فضيلة الشيخ، ماذا ترى بتوكيل الشركة التي عن طريق مصرف الراجح بأن تقوم بذبح الهدي وتوزيع لحمه خارج فقراء الحرم، وخاصة إذا كانت الحملة فيها عدد كبير من الناس، وهل الأفضل أن يذبحها الإنسان بنفسه ويوزعها مع المشقة ومظنة عدم الاستفادة منها، أم يدفعها لهذه الشركة حتى ولو لم تذبح إلا في اليوم الرابع؟
نعم، الأفضل أن يباشر الإنسان الذبح بنفسه أو بوكيل يكون حاضرا عنده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي باشر الذبح ذبح هديه بيده عليه الصلاة والسلام، فإنه أهدى 100 بدنة ذبح منها 63 بيده وأعطى علي بن أبي طالب الباقي فذبحه حتى وإن حصل لك مشقة، احتسب الأجر ولو شق عليك ذلك. وهنا ما يفعله بعض الناس، ينزل إلى مكة في يوم العيد أو في يوم من أيام التشريق ويشتري من المزرعة في مكة ويذبحه هناك، ويجد من يأخذها منه يتقاتلون عليها، فبإمكانك أن تنزل إلى مكة في يوم من أيام التشريق وتذبح هناك كما يفعل بعض الناس الآن بدون مشقة وبدون تعب. إنما إذا كان عليك مشقة أو تعب ولا تستطيع، كما لو كانت الهدايا كثيرة وأنت رجل واحد، فلا بأس أن تعطي هذه الشركة لذبحها، لأن القائمين عليها حسب علمي أناس موثوقون، والتوكيل في الهدي جائز كما سمعتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وكل علي بن أبي طالب فنحر الباقي.
ويقول في باقي السؤال، هل للذبح أثر في التحلل؟
لا، الذبح ليس له أثر، أو ليس التحلل معلقا بالذبح، فيمكن أن يتحلل الإنسان وإن لم يذبح، وذلك لأن الإنسان يتحلل التحلل الأول يوم العيد إذا رمى الجمرة وحلق أو قصر، حل التحلل الأول وجاز له جميع محظورات الإحرام إلا النساء، فإذا أضاف إلى ذلك الطواف والسعي حل الحل كله حتى وإن لم يذبح. ومعنى قولنا حل الحل كله أنه يجوز له جميع محظورات الإحرام حتى النساء، فإذا فعل الإنسان 4 أشياء حل التحلل كاملا، وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف والسعي، إذا فعل 4 هذه حل الحل كله. إن فعل 2 من 3 حل التحلل الأول، 3 هي الرمي والحلق والطواف، السعي في التحلل الأول ليس له دخل، السعي لا يتعلق به حل بالنسبة للتحلل الأول، إنما التحلل الأول 2 من 3 وهي الرمي والثاني الحلق والثالث الطواف، فلو رمى وطاف حل التحلل الأول، لو حلق ورمى وحل التحلل الأول، لو حلق وطاف حل التحلل الأول، لكن الأفضل أن لا يحل التحلل الأول حتى يرمي، حتى لو طاف وحلق فالأفضل أن لا يتحلل حتى يرمي. نعم.
يقول: أنا رجل عسكري ونظامنا في العمل بالنسبة للحج لا يسمح في كل سنة إلا لخمسة أشخاص ممن يعمل معي في العمل، فلو مت قبل أن يأتي دوري في الحج هل أكون آثما أم لا؟ وهل في هذا طاعة للمخلوق في معصية الخالق؟
نعم. نقول في الجواب الأول: إذا كانت الحكومة قد رتبت حج أفراد، ويقول الشرطة نعم قد رتبت حج أفراد العسكر، فإنه إذا مات الإنسان قبل أن يأتي دوره فلا إثم عليه، لأنه مأمور بطاعة ولي الأمر، ولأنه داخل على أنه ملتزم بما يقتضيه هذا العقد مع الدولة. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فلو مت قبل أن تأتي بالواجب فإنه لا شيء عليك. ثم إني أقول إن بعض العلماء قال إن الحج لا يجب على الفور، بمعنى أنه يجوز للإنسان أن يؤخر الحج ولو بدون عذر حتى وإن كان غنيا، ويرى أن الحج أمره واسع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فما زاد فهو تطوع. فإذا حججت مرة ولو في آخر عمرك فقد أتيت بالواجب. وأنا أتيت بهذا القول من أجل أن يتسع صدر مثل هذا الأخ السائل، وإلا فإن القول الراجح أن الحج واجب على الفور، وأن من تمت فيه شروط الحج وجب عليه أن يبادر به. نعم.
امرأة تريد أن تضحي ولكنها لا تستطيع ترك رأسها دون تسريح لمدة أيام لأنه ربما تساقط معظمه، فهل يجوز لها تسريحه مع المحافظة أو المحاولة على عدم سقوطه، وأحيانا ربما يكون عليها غسل واجب؟
الجواب نعم، إذا كانت يشق عليها أن تبقى بدون تسريح لمدة 10 أيام فإن لها أن تسرحه، لكن برفق. وإذا سقط شيء منها من التسريح بغير قصد فلا شيء عليها. ولكن تأتي مسألة تعدد الضحايا في البيت الواحد، هذه المرأة كيف تضحي وعندها قيم البيت؟ إذا كان عندها قيم في بيتها فإن أضحية القيم تجزئ عنها، لكن قد تكون أحيانا هي قيمة البيت، ليس في البيت رجل، هي التي تقوم بالبيت لأنه ليس عندها رجال، فحينئذ تكون أضحيتها في محلها، ويلزمها أن تتجنب أخذ الشعر والظفر والبشرة، ولكن لها أن تسرح شعرها إذا كان يشق عليها تركه، ويكون التسريح برفق. نعم.
مجموعة من الحجاج قد عقدوا العزم على الحج بإذن الله، وهم من مدينة الرياض، وقد كلفوا للعمل في مطار جدة، وبعضهم عقد نيته على الإفراد، وبعضهم عقدها على التمتع، والآخرون على القران، ولكنهم تجاوزوا الميقات ولم يحرموا، حيث أن هناك زمنا طويلا بين بداية عملهم في المطار وبين موسم الحج بما يقارب الشهر، فما موقفهم الآن وقد تجاوزوا الميقات؟ فهل عليهم دم كلهم أو بعضهم حسب النية؟
أما من أراد منهم التمتع فالحقيقة أن عدم إحرامه من الميقات خطأ مخالف للحكمة، لأن الأولى به أن أحرم من الميقات وأتى بالعمرة وخرج إلى جدة. وأما من كان قارن من أراد القران والإفراد فصحيح أنه سيشق عليه أن يبقى شهرا كاملا في إحرامه، لكن نقول إنه لا حرج عليه أن يبقى في جدة، وإذا جاء وقت الحج خرجوا إلى الميقات الذي تجاوزوه وأحرموا منه. مثال ذلك: لنفرض أنهم من أهل الرياض كما قال ابن قال من الرياض، ومروا بميقات اهل النجد بالسيل وذهبوا الى جده. نقول اذا اردتم الاحرام بالحج فلا بد ان تذهبوا الى السيل وتحرموا منه، لتحرموا من الميقات الذي يجب عليكم الاحرام منه. فان قدر ان تعذر هذا ولم يتمكنوا من الذهاب الى الميقات فلهم ان يحرموا من جده، وعليهم عند اهل العلم دم يذبح في مكه ويوزع على الفقراء. والمتمتع الان مثلهم ما دام الى الان لم يحرم، فاذا اراد الاحرام بالعمره فلا بد ان يذهب الى السيل ويحرم منه ويطوف ويسعى ويقصر ويحل. نعم.
جماعة من أهل القصيم أحرموا بالعمرة المتمتعين بها إلى الحج في 25 من هذا الشهر، وبعد الانتهاء من العمرة ذهبوا إلى جدة للنزهة ونووا العودة إلى مكة في 7 من ذي الحجة، فهل عليهم هدي أم يعاملون معاملة أهل مكة وإذا كان أحدهم قد حج متمتعا منذ سنوات بنفس الطريقة ولم ينحر هديا فما يجب عليه الآن؟
يقول إن هؤلاء الذين ذهبوا من القصيم متمتعين وآتوا بالعمرة في 25 من شهر ذي القعدة وخرجوا إلى جدة وهم سيحرمون في الحج في وقته، هو يقول في 7 ولعله في 8، فهؤلاء يعتبرون متمتعين وسفرهم إلى جدة لا يسقط عنهم الهدي لأنهم لم يرجعوا إلى بلده. الذي يبطل تمتعه هو الذي يرجع إلى بلده بعد العمرة ثم يحرم من ميقات بلده بالحج. وأما الذي يخرج إلى جدة أو إلى الطائف ويحرم بالحج من هناك فإنه على تمتعه ويجب عليه الهدي. وعلى هذا فنقول لهؤلاء إذا كان يوم 8 أحرموا بالحج وعليكم هدي التمتع. والذين فعلوا مثل هذا الفعل في سنوات مضت ولم يهدوا أو لم يهدوا هديا عليهم أن يهدوا الآن، يذبحوا هديا الآن قضاء لما سبق، لأن سفرهم إلى جدة لا يسقط عنهم الهدي. وإنما الذي يسقط به الهدي كما أشرت إليه أن يرجع الإنسان إلى بلده ثم يعود من بلده محرما بالحج.
إذا تأجل الضعفة بالدفع من مزدلفة بعد مغيب القمر مباشرة وتمكنوا من الرمي والطواف والسعي قبل الفجر فما الحكم في عمله؟
عملهم جائز ولا بأس به، لأنه إذا جاز للإنسان أن يدفع من مزدلفة جاز أن يفعل كل ما يترتب على ذلك. فإذا دفع الضعفة من مزدلفة في آخر الليل بعد مغيب الشفق بعد مغيب القمر ووصلوا إلى منى فليرموا الجمرة ولينزلوا إلى مكة ويطوفوا ويسعوا ويرجعوا، ولو رجعوا قبل الشمس في هذا المثال فلا بأس، لأنه إنما جاز الدفع للضعفة من أجل أن يأتوا بمناسك الحج قبل زحمة الناس وحطمه.
ما حكم من يصوم يوما ويفطر يوما في عشر ذي الحجة؟
طيب يكون هذا آخر سؤال. نعم.
ما حكم من يصوم يوما ويفطر يوما في 10 ذي الحجة أو يصوم يوم 7 و8 و9 فقط وينوي بها صيام 3 أيام من الشهر؟ وهل يلزم من صام يوما منها أن يصومها كلها؟ فإن هذا يتناقله بعض العوام.
نعم. إذا صام يوما وأكثر يوما من شهر ذي الحجة من 10 ذي الحجة لا باعتقاد أنه سنة فهذا لا بأس به، لأن الإنسان قد يكون له أشغال ويحب أن يفطر فيما بين صيامه لينشط على شغله. وأما إن اتخذ ذلك سنة فهذا لا يجوز، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا صيامها كاملة. وأما إذا صام الثلاثة الأخيرة من التسعة وهي السابع والثامن والتاسع بنية أنها عن ثلاثة أيام من كل شهر فهذا أيضا لا بأس به. أما إذا صامها بالنية التي يقولها العوام وهو صيام ثلاث الحجة فهذا لا أصل له، ولم يرد فيما يتعلق بصيام عشرة الحجة إلا صيام الجميع أو صيام يوم عرفة. أما تخصيص ثلاثة أيام على أنها كما يقول ثلاثة الحجة فهذا لا أصل له. فتخصيص ثلاثة أيام إذا كان الإنسان خصصها من أجل أن يجعلها عن الأيام الثلاثة من كل شهر فهذا لا بأس به، لأن صيام أيام ثلاثة أيام من كل شهر كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يبالي أن يصومها من أول الشهر أو وسطه أو آخره. وأما باعتقاد أن السابع والثامن والتاسع من هذا الشهر يسن صومه فهذا لا أصل له.
باقي السؤال يقول
تمشون
من صام يوما فليلزم صيامه كما يتنفل العوام.
لا، وأما من صامها سنة من السنوات فلا يلزمه أن يصومها في المستقبل، لأن كل نفل قام به الإنسان في وقت فإنه لا يلزمه أن يقوم به في كل وقت، لأنه نفل إن شاء فعله وإن شاء تركه. لكن ينبغي للإنسان إذا عمل عملا أن يثبته وأن يستمر فيه.
هل يلزم من صام يوم من العشر أن يصومها كلها؟
لا. يقول هل يلزم من صام يوم من العشر أن يصومها كلها؟ نقول لا، لا يلزم. من صام يوما وتركها فلا حرج عليه، لأنه صيام نفل، والنفل كما قلت يجوز للإنسان أن يستمر فيه وأن يقطعه لأنه ليس بواجب.